أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. لا جميل جميل. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ده يعني إن شاء الله بإذن الله هو اللقاء الأول معكم إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المكان المبارك. وبإذن الله تبارك وتعالى يعني هيكون لنا سلسلة من الدروس. هذه السلسلة إن شاء الله يعني هتكون تتناول مسألة تطوير الذات، تطوير النفس. ويمكن يكون العلم الشبيه شوية بعلم التنمية البشرية، ولكن إن شاء الله ممكن نخليه كده أو نقول عليه هو تنمية بشرية ولكن إسلامية شوية. يعني مثلا زمان كانوا بيقولوا مثلا في التنمية البشرية كيف تكون إنسان ناجح جميل، فيدرس مثلا 10-15-20 شخصية من أهم الشخصيات الناجحة في أوروبا، ويجي لنا يقول لنا ان الاسس العامة لاي شخصية ناجحة لابد ان تكون فيها 1-2-3-4. وسبحان الله احنا لو اخذنا هذه الاسس ونظرنا على التراث الاسلامي وعلى الحياة الاسلامية وعلى شخصيات الاسلام، هنجد ان نفس الكلام ده يعني مش نفسه بقى، لا اعلى منه بكتير جدا، موجود عندنا في ديننا في اسلامنا. ان شاء الله دي سلسلة الدروس اللي احنا هنبدأها مع بعض ان شاء الله. ازاي تكون ناجح في حياتك، ازاي تكون اداري ناجح، ازاي واحنا داخلين على الامتحانات الفترة الجاية دي تحصل اكبر قدر ممكن من المذاكرة في اقل وقت ممكن. يعني دي ان شاء الله باذن الله يعني السلسلة اللي احنا هنتكلم فيها، ولكن ان شاء الله مش من بداية من الدرس دون، بدأ من الدرس بعد الدرس القادم باذن الله تبارك وتعالى. يمكن هرسنا شوية ما يتعلق بمسألة كتب التنمية البشرية، ولكن ترجمناها بقى، يعني اترجمت بقى للإسلام، للغة الإسلام. يعني كان من عجيب الأمور أحبابي وأنا بقرأ كده في مقال أو عدة مقالات حوالين كيف تكون إنسان إداري ناجح، وجدت أن معظم الأصول العامة اللي وضعها علماء التنمية البشرية في كيفية الإدارة الناجحة هي موجودة عندنا في القرآن. وسبحان الله يعني موجود في القرآن ما لم يتوصل إليه علماء التنمية البشرية الآن، وموجود في تاريخنا ما لم يتوصل أيضا إليه علماء التنمية البشرية إلى الآن. علشان كده بنقول علم جديد وعلم احنا كلنا محتاجينه، فلما يصبغ بقى بصبغة الإسلام ده بيبقى أمر في قمة روعة. أنا إن شاء الله بإذن الله يعني هيكون في كلمتين أساسيتين إن شاء الله، ولكن طبعا معنا أخونا الدكتور محمد علي هيكون لي إن شاء الله الآن كلمة يسيرة متعلقة بأوائل سورة الأنفال، وبعد كده إن شاء الله هنضع أساسين أنا مين كأساس للانطلاقة بتاعتنا إن شاء الله في تطوير الذات وتطوير الإمكانيات واستخراج الطاقات الموجودة فينا جميعا. ولكن للأسف كتير مننا ما يعرفش أصلا إن في جواه طاقات، وطاقات قوية جدا ممكن بفضل الله يغير بيها حاجات كثيرة جدا. هنغير برضو بعض الأمور السلبية أو الأمور الخاطئة اللي دايما بتبقى عندنا في أذهاننا وترتب عليها اعتقادات وترتب عليها أفعال وترتب عليها أحوال. الأحوال دي كانت بعدتنا شوية عن ربنا سبحانه وتعالى. نحاول هنعالج الحاجات دي كلها، ولكن إن شاء الله ده بإذن الله يعني المقدمة دي إن شاء الله تكون بعد كلام إن شاء الله الدكتور محمد حول ما يتعلق بصورة الأنفال ومقدمة صورة الأنفال وما فيها من دروس. تفضل دكتور محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، مسألة النجاح وتحقيق التقدم عند الإنسان زي ما فضلت الشيخ أحمد قدم، دي مسألة بالأساس مكانها في كتاب الله عز وجل. يعني يمكن كثير من الناس بدأ ينظر إلى قضية التنمية البشرية على أنه علم مستحدث أو علم أتى إلينا من الخارج، وده كعادتنا في الاستيراد، احنا نحب نستورد، عندنا زي ما بيقولوا عقدة الخواج، مدام حاجة جاية من برة نعتبر أنها هي دايما أفضل. ومفيش مانع طبعا من الاستفادة من خبرات الآخرين، لكن بعد النظر فيما أراده الله عز وجل منا. الله سبحانه وتعالى نزل إلينا كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتابا مهيمنا على كل شيء. أنزل الله عز وجل إلينا كتابا قال عنه ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن أهم الأمور اللي محتاجينها في هذه الأيام بالذات، أيام ما بعد الثورة وما بعد النصر، أنا بعتبره نصر، نصر أن أزال الله عز وجل ظالما. يمكن قلت لكم قبل كده عدة مرات سواء هنا أو في أماكن أخرى، قلت أن إزالة ظالم دي من أعظم الفتوحات التي نحمد الله عز وجل عليها. وكان السلف رحمهم الله يعني يحبون ذلك الأمر جدا، حينما يزول ظالم حتى لو زال بطريقة طبيعية، زي ما حصل لما مات الحجاج بن يوسف الثقفي فسجدوا شكرا لله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون كلمة الحسن البصري رحمه الله قال: من دعا للظالم بطول البقاء فكأنما أحب أن يعصى الله في أرضه. من دعا للظالم بطول البقاء فكأنما أحب أن يعصى الله في أرضه. فلله الحمد والمنة في نصر. ومن الآيات المهمة جدا زي ما الشيخ أحمد قدم آيات سورة الأنفال التي نزلت بعد نصر. والعجيب أن المتوقع بعد نصر زي ما حصل مثلا بعد نجاح الثورة المصرية في إزالة مثلا طاغية، هي صحيح لم تنجح إلى النهاية، أسأل الله عز وجل أن يتم المراد وأن يتم النجاحات، لكن على الأقل في نجاح مبدئي إن في ظالم أزيل. هذا الظالم الذي أزيل اللي حصل بعد ما أزيل أكثر حاجة حصلت إيه؟ احتفالات مش كده؟ وثناء ويعني أغاني تتألف وحاجات تتلحن، ويعني بقالنا شهرين تقريبا في فرح وفي احتفالات، ومفيش مانع من الفرح إن كان بطريق شرعي. لكن العجيب أن الله عز وجل بعد أن حدث نصر في بدر، الله سبحانه وتعالى بدلا من أن يبدأ بالثناء وبدلا من أن يبدأ يعني إلقاء أو بكلام عن عظمة هذا النصر، بدأ الله عز وجل بشيء من النقد أو بتوجيه. قال الله عز وجل أول آيات نزلت بعد غزوة بدر اللي فيها نصر عظيم جدا، قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. العجيب إن اللي حصل ده كان بسبب مشكلة، يعني الآيات دي نزلت تعليقا على خلل حدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الأثر الصحيح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولوا يعني إيه: لما تنازعنا في الغنائم وساءت فيها أخلاقنا. حصل نوع من أنواع التنازع بعد الانتصار، لا أنا لي الغنيمة دي، لا أنا لي دي، أو حدث كما في بعض الآثار الأخرى أن المجموعة اللي طردت المشركين وفي مجموعة تانية كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجموعة تالتة كانت لها مهمة أخرى. المجموعات دي كلها، المجموعة التالتة اللي هي أخذت الغنائم، اللي أخذوا الغنائم قالوا إحنا اللي لمناها، واللي طردوا فلول المشركين هم قالوا لا ده احنا كنا في مهمة أهم، وإحنا لولا إن احنا طردناهم كانوا ممكن يرجعوا تاني. والمجموعة اللي كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم قالت نحن قتلنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يتنازعوا. يتنازعوا هنا في دين أم في دنيا؟ دي دنيا. الغنائم مع أن الله عز وجل أحلها لهذه الأمة إلا أنها دنيا. حصل التنازع ده وحصلت المشكلة دي، فأنزل الله عز وجل آيات: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الحقيقة أن مطلع سورة الأنفال يحتاج إليه الإنسان بعد أي نجاح، بعد أي نصر، بعد أي فضل من الله عز وجل، محتاجين نقرأ هذا المقطع الأول أو هذه المقدمة من الآيات من هذه الصورة العظيمة. لأن زي ما قلنا وزي ما يعني بنأصل، والشيخ أحمد إن شاء الله هيكمل هذه السلسلة المتاعة بإذن الله، إن بداية التوجيه للإنسان وبداية نجاحه بتكمن في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعايزين نشوف، طيب إحنا عشان نحافظ على هذا النجاح وعشان نتقي هذا الخلل، ماذا أراد الله سبحانه وتعالى منا بعد هذه الغزوة وبعد هذا الانتصار؟ قال أول كلمة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يبقى دي بداية علاج الخلل، لأن المشكلة أحيانا يا إخواني ما بتبقاش في النصر، المشكلة بتبقى في الحفاظ على النصر. يعني إحنا دلوقتي بعد مرور أظن ما يعني يقرب شهرين من تنحي الطاغية، وتنحي يوم 11 فبراير، احنا داخلين نهاردة 3 أو 4 أبريل، يعني تقريبا شهرين إلا حاجة بسيطة. هل حالنا الآن، هل نفسيتنا الآن، هل نفسية المصريين بكل طوائفهم، مش هقول على طائفة معينة أو كلمة أو مجموعة، لأن دي بصراحة من الحاجات اللي إيه اللي بدأت تؤذي النفس، كثرة الأسماء وكثرة التفرقات. لكن سؤال بسيط، هل حالنا النهاردة زي حالنا من شهرين؟ نفس النجاح موجود؟ ما تجاوبه، لو هو نفسه قولولي، ممكن نختلف مفيش مشكلة. أنا حاسس إن في مشكلة، حاسس إن حتى الأنفس ما عادتش صافية، حتى الأحوال بدأت يحصل فيها مشاكل كبرى. وأظن أنتوا كلكم شفتوا المنظر بتاع الاستاد امبارح، المنظر المؤسف العجيب اللي مش يعني مش مفهوم، أو يمكن مفهوم لكن برضه مؤسف، حتى لما نفهمه هو مؤسف لا شك في هذا. إيه اللي بيحصل؟ لابد إن احنا نسأل نفسنا، إن مش الأهم زي ما قلنا هو تحقيق النصر، إنما الأهم المحافظة عليه. كانوا دايما بيقولوا كده في الحكم، البلوغ القمة قد يكون سهلا لكن الحفاظ عليها هو ده اللي صعب، هو ده اللي صعب. ولذلك لما تشوف كتاب الله عز وجل وكلام الله عز وجل كيف هو محكم، الله عز وجل بداية الكلام عن الانتصار، هو هيجي بعد كده ثناء، وهيجي بعد كده كلام عن تفاصيل الغزوة وتفاصيل المعركة وحاجات عظيمة جدا. لكن قبل كل ده خلوا بالكم في عيوب وفي خلل، لو لم يصلح تكون النتيجة مؤسفة، لو لم يتم علاج هذا الخلل بسرعة ممكن تحصل مصيبة. وحصل فعلا لما لم يتم، أو يعني بعض الناس ما اعتنتش قوي بمطلع سورة الأنفال بعد غزوة بدر. الغزوة اللي بعدها على طول حصل إيه؟ مصيبة بنفس اللفظ، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم إيه؟ قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. تخيل لو هم الرماة اللي نزلوا يوم أحد ركزوا في الخلل اللي كان موجود ده، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لو كانوا ركزوا في المشكلة دي وكانوا اطلعوا على أول سورة الأنفال وكلمة يسألونك عن الأنفال وتشربوا في قلوبهم قوي اللي نزلوا، أنا بتكلم على اللي نزلوا واللي كشفوا ظهر المسلمين يوم أحد، يوم بدر معذرات يوم أحد أيوه، لو كانوا تدبروا هذه الكلمة قل الأنفال لله والرسول، مش حاجتكم دي هدية. ولذلك شوف اللفظ اللي ربنا سبحانه وتعالى استعمله في هذه الصورة وتسمى باسمها، لفظ ايه؟ الأنفال. طب هو كلمة الغنائم مش كلمة عربية فصيحة؟ كلمة فصيحة عادي، واعلموا أنما غنمتم من شيء، كلمة الغنيمة كلمة عربية، لكن ليه الله عز وجل هنا يقول يسألونك عن الأنفال؟ النفل هو ايه؟ لما بتصلي نفلة، النافلة دي عبارة عن إيه؟ هي الصلاة الأصلية ولا زيادة؟ مش كده؟ حاجة كده فوق ما أوجب عليك، زي ما بيقولوا كده فوق البيعة، بس طبعا هي مش بيعة، لكن فوق البيعة، أنفال، زيادات، أشياء زائدة ليست هي ما جئتم لأجله، زي الصحابي الأعرابي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما على هذا تبعتك، لما شاف الغنائم لا 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 أنا مش جاي عشان كده، لا على هذا تبعتك، إنما تبعتك على سهم يصيبني ها هنا فأموت فأدخل الجنة. هنا في وضوح في الرؤية. فتخيل وإلى المثل الأعلى، الله عز وجل يلفت الانتباه، يلفت الانتباه لهذه المسألة. خلوا بالكم أنتم ما عملتوش هذا النصر وما أزلتوش هذه الطواغيت يوم بدر أو بعدها في أي نصر يأتي، الأصل أن أنتم تفتكروا لم تفعلوا هذا لدنيا تصيبوها، ولكن فعلتم هذا لله عز وجل. فاتقوا الله، تيجي بقى بعدها على طول المشكلة الثانية، اوعوا تتفرقوا. هنا كان التفرق على دنيا، ودلوقتي ممكن يكون برضو التفرق على دنيا. هو حقيقة لا يوجد تفرق بغير هوى، اللي بيحصل دلوقتي من تفريق مش تفرق، هو تفريق بفعل فاعل، تفريق في يد بتحركه، ان تطلع دلوقتي النعرات والاسماء تطلع حملة شرسة عجيبة لم ارى مثلها في حياتي، كأن خلاص ما عادش المشكلة في النظام السابق، ولا عاد المشكلة في البلطجية، ولا عاد المشكلة في السارقين الناهبين، لا، كل حادثة بتحصل في هذا البلد لازم تقيد ضد سلفي، بدل ضد مجهول ولا ضد مخبول. أيام حسني مبارك كان أي مصيبة تحصل رجل مختل في قوى العقلية، حصل مش عارف حادثة في نجع حمدي رجل مختل في القوى العقلية، حصل فين مش عارف إيه مختل، دلوقتي بقت ضد ايه؟ ضد لحية، ضد اي حد طلع له شعر في وشه يبقى خلاص عليه العلامة المائية، ويبقى دي الدعوة السلفية بتخرب البلد وهيحتلوا البلد. وفجأة قرروا ان هم يغزوا مصر. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ده اسمه تفريق. ولذلك شوف بعض الانتصارات الله عز وجل قال ايه؟ فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. اوعوا تتخانقوا، اوعوا تتفرقوا ذات البين. وفي نفس الصورة قال ايه؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اهو ايات اهي لابد ان احنا نتمثلها الان، لابد بعد فضل من الله عز وجل ان احنا نشوف الله عز وجل وجهنا لايه يا رب بعد النصر. ايه اللي ناخد بالنا منه؟ ناخد بالنا ان زهوه الفرحه ما تنسيناش، ما نبداش نحاكم بعض، ما نبداش نتهم بعض، ما نبداش نخون بعض. لابد نفهم الامور دي اخواني، لابد نعلمها للناس بدل ما الناس تسمع عننا، تسمع مننا. هو الناس فاكره دلوقتي ان اي ملتحي ماشي يبقى هو هيعمل مصيبه، يبقى عين ازازه ميه النار في جيبه وفي الجيب الوراني كام ودن كده قطعها وايه ده؟ ايه السفه ده؟ ده سفه والله يا اخواني، وحتى كلام لا يعقل. يعني انا حتى كنت من عده ايام جمعت مجموعه يمكن 40 ولا 50 خبر ورا بعض بمعدل يمكن كل 3 4 ساعات خبر في موقع الكتروني او جريده، وكلها تاني يوم او في نفس اليوم احيانا تتكذب. طب ومين عينك حكم وقاضي وجلاد؟ اي حاجه تحصل، اي داهيه تحصل، هنا حصل فيها واحد قطع ودان، السلفيون يقيمون حد الاذن. ايه حد الاذن ده؟ شفت يا شيخ احمد قبل كده الحد ده؟ انت شغال في الحدود بقالك كتير انا عارف، في جمال الحدود يعني، لان الحدود دي عظيمه. شيخ احمد اكيد هيبقى يشرح لكم عظمه حدود الله عز وجل وكمال هذا التشريع. لكن في حد قطع الاذن في الاسلام؟ انا مش عارف، ما شفتهاش الا يمكن الاذن بالاذن بس، ما شفتش اي حاجه ثانيه عن الموضوع ده. فعلى طول 20 واحد اتخانقوا مع راجل وكان في واحد موجود، ممكن ايه المشكله؟ واحد موجود بدأ خلاص هو ده الزوم بقى عليه والعدسه والحق يلا هو ده السلفيين اقاموا الحدود. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ لابد ان احنا ندرك ونعي، لابد ان احنا نبقى فاهمين الكلام اللي دلوقتي عمال يتكلم. يعني هو يعني ايه سلفيه اصلا؟ هو في كرنيهات، في كرنيه دلوقتي موجود عندي في جيبي مكتوب فيه سلفي؟ ولا هل كل ملتحي سلفي؟ ولا هل كل مش ملتحي مش سلفي؟ اسئله مهمه لابد ان احنا ندركها. ايه التفريق ده؟ الكلمة دي يا إخواني السلفية دي منهج، منهج حقيقة اللي يفهمه كويس هو ده منهج الإسلام أصلا، القرآن والسنة. طب اختلفنا في القرآن والسنة وأنا عقلي وعقلك متساويين، أو عقلي وعقلك أنت بتحترم عقلك وأنا بحترم عقلي، هنقعد نتخانق وهنتفرق. طب خلاص عايزين نحتكم لحاجة بينا نفهمنا إيه النص ده. طب تعالى نشوف حد كده الله زكاه والنبي عليه الصلاة والسلام زكاه، فنقوم بصين نلاقي إيه؟ السلف الصالح الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهي دعوة للعودة لمنهج السلف الصالح المزكى على الأقل، على الأقل فيما يعني فيه نص في الأمور الشرعية الحقيقية الثابتة. الأمور الدنيوية أصلا يقول لك أنتوا عايزين ترجعونا نركب جمال يعني عشان السلف بيركبوا جمال؟ عايزين تلغوا بقى كل العربيات والموبايلات والتلاجات والغسالات وكل ده والتخلف بقى ترجعونا ليه تاني؟ من قال هذا؟ ده اسمه تأول أو تأويل. أنت بتأولني كلام ما قلتوش. أنا أقول الدين، في فهم الدين وفي المنهج وفي السلوك وفي العقيدة وفي الأخلاق وفي المعاملات نشوف سلفنا الصالح، نشوف اللي الله عز وجل قال لنا كل يوم ندعو الله عز وجل أكثر من 17 مرة، على الأقل 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم. صراط مين يا رب؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بنقوم قايلين الكلام ده وبندعي كل يوم صراط الذين أنعمت عليهم. مين الذين أنعمت عليهم؟ مين؟ أنا؟ إيش عرفك؟ ما جايز أنا يكون والعياذ بالله، ما تعرفش، لا تزكي أحد. هم مين اللي أنعمت عليهم؟ اللي ربنا عز وجل يجيبك في سورة النساء يقول أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. طب الأولين كلهم معروفين، طب الصالحين دول هنجيبهم منين؟ ممكن تقول عليا صالح وأنا أكون في البيت مش صالح، مش عرفك. إنما مين اللي زكوا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. فلا نخرج عما
أجمعوا عليه، وإن اختلفوا نحترم خلافهم ونأخذ رأيا من بين ما اختلفوا فيه. هي دي السلفية ببساطة شديدة جدا، اللي هي علامة مائية بيكشفوها في الإنسان يقوموا بصين كده على أفان، شوف ده العلامة موجودة، يلا اكتب ضد سلفي، اكتب عنوان غزوة الأضرحة، مش عارف قطع الأذن، ده كسروا المحلات البيرة، ده ايه الكلام الفارغ ده. كما قلت لحضرتكم، ليس كل ملتحي يقال له سلفي، وليس كل من قال عن نفسه أنه سلفي فهو سلفي، وليس كل من لم يقل عن نفسه ذلك فهو ليس كذلك. مسألة واسعة، ده منهج، منهج من التزم به، من اقتنع به، من رأى أنه الأصوب، حتى وإن قصر في مسائل، حتى وإن قصر في آداب، حتى وإن قصر في سنن، بل حتى وإن قصر في واجبات، لا تنتفي عنه هذه الصفة، لا تنتفي عنه هذه الصفة. فالمسألة لا هي جماعة ولا هي حزب ولا هي تسمية، وإن كان حتى التسمية إخواني، حتى التسمية مش ممنوعة في الشرع. مش كان في مهاجرين وأنصار وكانوا معروفين من بعض، صح؟ هذه التسمية نزلت في القرآن، الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كلمة الله عز وجل تكلم به في ناس اسمهم المهاجرين وناس اسمهم الأنصار. إمتى؟ إمتى الكلمة دي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما أورثت تفرق، لما أورثت عصبية، معناها كلمة شريفة جدا، المهاجر والأنصار دي يا شرف عظيم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدثت مشادة بين أنصاري ومهاجري، فقام الأنصاري قال يا للأنصار، وقام المهاجري قال يا للمهاجرين، وبدأوا هيتخانقهم بإيه؟ بتحزب، بعصبية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ إيه ده؟ الكلمة العظيمة دي تتقال عليها دعوة جاهلية؟ لو أورثت تفرقا. فالسلفية يجوز أنك تسمى أو أن يكون في تسمي، لكن وليس تحزب وليس تعصب وليست اصطلاحات جامدة، خلاص أنت بتقول على نفسك مش كده تبقى أنت مش مسلم، لا لا أبدا أبدا، فيش أي تعصب، بل بالعكس لو أورثت تعصبا فنحن نقول ساعتها لا مشاحة في الاصطلاح، وكلنا مسلمون نجتمع على ما اتفقنا فيه. والاتفاقات كثيرة، اتفاقات والله كثيرة جدا. طبعا كلام ده بخلاف الذين يعادون، في ناس بتعادي، في ناس بتعادي الأصول الإسلامية، في ناس بتستهزئ بالأصول الإسلامية اللي هي سلفية ولا مش سلفية، لا بيعادي الإسلام نفسه، لا ده كلام تاني، ده احنا بنختلف معك، ده احنا بيننا وبينك يعني القرآن والسنة، بيننا وبينك حدود الله عز وجل وهي التي تحكم بيننا، تحكم بيننا، مش هنقيمها يعني، مش هنقيم عليه حدود الله، لكن هنقول له هذه الحدود، هذا الخط الأحمر، هذا كلام الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية المسلمين فالأرضية المشتركة كبيرة يا إخواني، عايزين نفهم الله عز وجل قال بعد النصر فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فعايز عشان ما طولش يعني، هي كلمة بسيطة، وإن كان بقية توجيهات سورة الأنفال كثيرة ومهمة لعلنا نستكملها في مرة أخرى إن شاء الله، لكن نخرج بالتوجيهين دول، ما نبصش لأهواء، قل الأنفال لله والرسول، الزيادات، الحاجات التي أورثها النصر، إنما هي فضل من عند الله عز وجل، مش هي دي اللي تفرقنا. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. عايزين ننسى الخلافات شوية، عايزين نتوحد، نتوحد بقدر ما نستطيع، نتوحد على نقاط الاتفاق اللي ما بيننا عشان نعبر. تشايفين يعني أنا أقول إن اللي حصل امبارح ده يقينا أمر مدبر، يقينا هذا أمر لا خلافة. ممكن يكون في متعصبين كرويين كنا استريحنا منهم بفضل الله عز وجل بقالنا شهرين، وكانوا صوتهم خامد وقنواتهم المملة كانت خلصت ولا معرفش راحت في أنهي داهية، رجعوا لنا تاني. ممكن يكون في ناس اتعصبت، ممكن يكون في ناس استخفت، لكن بداية اللي حصل ده مصيبة، نسأل الله عز وجل أن ينجينا منها. هذا مما يعني يقولون عليه الآن الثورة المضادة أو الإساءة للمكتسبات اللي ربنا سبحانه وتعالى من علينا بها. فلابد أن ندرك جيدا أن من ضمن هذه الإساءات التفرق والتشرذم. عايزين نجتمع إخواننا، عايزين نبشر الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وقال صلى الله عليه وسلم إن منكم لمنفرين. في للأسف إخوة منفرين، لا أنت دلوقتي لابد تنقسم، لابد الإخوة المكشرة اللي ما بتسلمش غير على بعض لابد أن احنا نفكها شوية، ونبدأ أن نحبب الناس في الدين اللي احنا شئنا أم أبينا عنوان عليه. لابد أن نكون عنوانا عليه، حتى وإن لم نكن كذلك لابد أن نكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا في الناس كأنكم شامة، وإن كان الحديث فيه كلام لكن المعنى صحيح. المسلم لازم يكون عنوان حسن على دينه وعلى منهجه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني ما شاء الله بعد كلام الدكتور محمد ربنا يجزيه خير إن شاء الله، يعني أنا بعد ما أتكلم كلمة الكويسة الأخيرة طبعا كلام كله كويس إن شاء الله، لما قال لازم يبقى تعاملنا مع الناس أحسن، فبإذن الله يكون الدرس القادم بإذن الله كيف تكون صاحب شخصية محبوبة لدى الجميع، إيه الأسس العامة اللي إحنا لو تمسكنا بيها بفضل الله هنأثر الناس وناس بالفعل تحبنا. فده إن شاء الله يكون عنوان الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وتتميما بقى للفائدة لكلام الدكتور محمد، في كتير من الأزمات اتطرحت الفترة اللي فاتت وكتير من الأسئلة الناس بتسأل عنها يعني، فنحاول كده إن شاء الله بإذن الله. يعني هو الدرس ده النهاردة يعني كان مكان الدكتور حازم يعني، فإن شاء الله بإذن الله يعني يكون من باب التعارف، وأول مرة في بعض الأخوة أول مرة أشوفها، فإن شاء الله يكون تعارف نفس الوقت نحاول نجاوب على بعض الأسئلة المطروحة الآن. يمكن أهم سؤال اطرح دلوقتي أحبابي هو إيه اللي دخل دلوقتي الدين في السياسة، وعلاقة السياسة بالدين، لا الدين في سياسة ولا السياسة في دين، إيه رأيكم؟ ها صيب تعالوا كده أحبابي، دايما الإنسان صاحب الشخصية الناجحة هو دايما اللي يكون معاه أولا كلام مرتب، ده الأمر الأول. الأمر الثاني معاه حجة قوية بيتكلم بيها ويتناقش بيها. فتعالوا مع بعض كده نتكلم أولا، وأنا هتكلم في الجزئية دي في ثلاث نقاط أساسية سريعة. النقطة الأولى تعالوا نشوف لما كان الدين هو الموجه للسياسة كان الحال إيه، ولما كان السياسة بعدت عن الدين الحال إيه. تعالوا كده سريعا كده، لما كان الدين هو الموجه للسياسة، لما كان الدين هو الموجه للسياسة كان السياسي يطلع على الناس ويقول القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ منه الحق الذي عليه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق الذي عليه. لما كان الدين هو المحكم السياسة أو هو اللي بيوجه السياسة كان سلطان العدل في الناس قائم، كان سلطان العدل في الناس قائم. ولكن سبحان الله لما غاب الدين عن السياسة نشوف الوضع كان ايه. ابتداء لما كان الدين هو الحاكم السياسة، ابو بكر رضي الله عنه في يوم دخل الى المكان اللي كان بيطلع فيه ابل الصدقة ودخل قال لا يدخلن علي احد، زي ما تكون مثلا بتعد فلوس ومش عايز حد يخش عليك عشان ما يلخبطكش، فدخل عليها اعرابي ف يعني معاه عقال، العقال اللي احنا نسميه اللجام يعني، دخل باللجام كده علشان ياخد نصيبه من الابل والبقر والغنم بتاعه الصدقه. فالصديق طبعا يعني اخذ اللجام وضرب به الرجل وطرده بره الايه خارج هذا المكان. بعد ما قالها الصديق العد والحصر بدا يوزع هذه الصدقات على الناس، وزع على كل انسان منهم صدقته، وبعد كده قال للاعرابي ده، اعطى للاعرابي حقه من ابل الصدقه، وبعد ذلك أعطى له اللجام وقال له اقتص مني يا أعربي، قال له اقتص مني يا أعربي. ده لما كان الدين هو اللي حكم السياسة، أضعف واحد اللي هو الأعرابي الضعيف الحقير اللي ملوش أي قيمة أصلا في البلد بمنظورنا احنا، السياسي العظيم الكبير قوي اللي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اقتص مني. هو ده المعنى، إن لما كان الدين حكم السياسة القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ منه الحق الذي عليه، وإن كان قوي ده هو أنا، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق الذي عليه، حتى أخذ له الحق الذي له. إنما لما الدين بعد عن السياسة، لما الدين بعد عن السياسة وجدنا السياسي بيقول القوي فيكم هو نعم العون عندي حتى أسيطر معه على أموال الناس وحقوق الناس، والضعيف فيكم حقير عندي حتى آخذ منه الذي له والذي عليه. صح، لما الدين غاب عن السياسة كان هو ده المنطلق. تاني عدي بقى عشان أمن الدولة. طيب لما كان الدين هو اللي حاكم السياسة كان أول واحد السياسي بيحاسبه ابنه، لا ننسى أبدا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان الدين هو الحاكم الإيه؟ السياسة، لما عمر بن الخطاب رأى في إبل الصدقة إبلا عظاما سمانا ضخام، إيه اللي حصل؟ سأل الإبل دي بتاعت مين؟ قالوا هذه إبل عبد الله بن مين؟ ابن عمر، ده ابنك. إيه اللي حصل؟ أتى به عمر فقال بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، أتيت بإبلك بين إبل الصدقة حتى يقول الناس أطعموا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين. يا عبد الله ابن عمر، بع إبلك وخذ مالك وما زاد فرده فين؟ في بيت مال المسلمين. أول من يحاسب من السياسي هو ابنه. ولما عمر دخل عليه ابنه الصغير أيام عام الرمادة ومعاه بطيخة، قال باخن باخن يا ابن أمير المؤمنين، تأكل الفاكهة وأمة محمد ثكلة؟ فأخذ منه الفاكهة وقال لغلامه أسلم اذهب بها إلى آل فلان فإنني لم آتيهم منذ ثلاث. إنما لما الدين انفصل عن السياسة، لما الدين انفصل عن السياسة، مين اللي تحكم في أرزاق وأقوات العباد؟ ابن أمير المؤمنين. هو مش أمير المؤمنين، لا تتاخد، خدوا بالكم، لا، ابن السياسي هو اللي يتحكم في البلد. زمان لما كان الدين هو اللي متحكم في السياسة كان السياسي بيخاف، لأنه كان يوقن أنه هيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن الله سائله عن كل صغيرة وكبيرة. السياسي كان يوقن أن ربنا هيسأله أنت عملت إيه مع أمتك، زي كده ما فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز لما بيسألوها بيقولوا لها إيه أعجب حاجة شفتيها من عمر بن عبد العزيز، قالت كان يقضي يومه من بعد الفجر إلى آذان المغرب ليقضي للناس حوائجهم لا 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 يحتجب عنهم. أنا النهاردة عمال أقضي مشاوير من الصبح، جيت لحد صلاة العصر نخيت، والله العظيم نخيت، ما قدرتش، نمت. هو قاعد من بعد الفجر لحد صلاة المغرب يقضي للناس حوائجهم. قالت فإذا كان الليل دخل إلى بيته وأخذ يبكي ويشهق الشهقة، فأقول فاضت روحه مات، ثم أدخل عليه فأقول له يا عمر مالك مالك يا عمر؟ قالت شوف الكلام، فيقول لها يا فاطمة إنني أوقن أنني سأقف بين يدي ربي عز وجل يوم القيامة وإن خصمي أمة محمد وإن حجيجي رسول الله، حجيجي رسول الله، وسيأتي القوي والضعيف والأبيض والأسود والأحمر والغني والفقير، كل واحد منهم يسألني حاجته. كان بيأنب نفسه، دايما بيعاتب نفسه، خد بالك أنت هتقف بين إيدين ربنا. إنما لما غاب المفهوم ده عن السياسة، لما غاب الدين عن السياسة، أنتم قد رأيتم النار بتتفتح على رؤوس وصدور الناس. أقسم بالله إحنا كنا فاتحين المسجد بنشوف الشباب، بنشوف الشباب وهو داخل علينا في الإصابات في أيام المظاهرات، شركة الطباء موجودين بيعالجوهم، حاجة تبكي والله، مش ممكن مش ممكن. زمان عمر كان بيقول شوف المحاسبة لنفسه، والله إنني لأخشى أن تتعثر دابة بأرض العراق فيحاسبني ربي عليها فيقول يا عمر لما لم تمهد لها الطريق. ده لما كان الدين حاكم السياسة. إنما لما الدين غاب عن مفهوم السياسة ظلموا وتجرأوا وتمردوا. زمان لما كان الدين حاكم السياسة كان اللي بينتفع بخير البلد هم أهل البلد. ده لما كان الدين هو اللي حاكم السياسة كان خير البلد لأهل البلد. إنما لما انفصل مفهوم الدين عن السياسة كان خير البلد للي بيحكم البلد. زمان لما كان عمر بن عبد العزيز جعل الدين هو اللي حاكم للسياسة، اللي حصل كان ينادي مناديه من أراد الزواج فليأتنا نزوجه من بيت مال المسلمين، ومن أراد الحج فليأتنا نسخر له الدابة والراحلة والزاد ليحج بيت الله، ومن كان عليه دين فليأتنا نقضي هذا الدين من بيت مال المسلمين، ومن أراد كذا فليأتنا. كان خير البلد لمين؟ لأهل البلد. ولكن لما غاب مفهوم الدين عن السياسة وجدنا إن خير البلد راح فين؟
للي بيحكم البلد 70 مليار، والحاشية كل واحد سمعنا 12 مليار 15 مليار 16 مليار 10 مليار. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مصيبة. زمان لما كان الدين هو اللي حاكم السياسة، لما كان الدين هو اللي حاكم السياسة، كان السياسي لما بيسيب المنصب بتاعه يراجع نفسه، يقول لأولاده شوفوا أنا زاد إيه في مالي، إيه اللي زاد في مالي، لو في حاجة زادت ردوها البيت مال للمسلمين. زي كده ما أبو بكر رضي الله عنه وهو على فراش الموت، شوف الدين لما حكم السياسة كان إيه اللي حصل، وهو على فراش الموت بيقول لعائشة يا عائشة انظري ما زاد في مال ابن أبي قحافة فما زاد عليه، فما زاد على هذا المال فرضيه لبيت مال المسلمين. قالت فوالله حصرنا ما أخذه الصديق وما زاد عن ماله بعد وفاته، فوالله ما وجدنا إلا عبد نوبي حبشي كان يعينه على أمور الخلافة وبردة كان يلبسها. شالوا الكلام ده ودول عمر، بكى عمر وقال والله يا أبا بكر لقد أتعبت من يأتي بعدك، انت هتتعب اللي جاي وراك. إنما لما الدين انفصل عن السياسة، الدين لما انفصل عن السياسة دخلوا وهم لا يملكون شيئا، وخرجوا بعدما أخذوا أموال الناس واستباحوا دماءهم. زمان لما كان الدين هو اللي حاكم السياسة إن شاء الله لا قوة بالله، كان الدين ظاهر والحضارة ظاهرة. الدين لما كان هو اللي حاكم السياسة كان السياسي بيوجه الناس كلها لطلب العلم، بيوجه الناس كلها لطلب العلم الدنيوي. علشان كده وجدنا حضارة للمسلمين ما بعدها حضارة، وأنا أكاد أجزم أن حضارة أوروبا كلها من عندنا، من عندنا. ده لما كان الدين حاكم السياسة، ده لما كان الدين حاكم السياسة. إنما لما انفصل رأينا الضلال، رأينا الظلم، رأينا الاضطهاد. إذن أنا عايز أقول الدين لما يحكم السياسة حياة الناس تبقى كويسة، ماشي. النقطة التانية في الجزئية دي، ليس معنى إن أنا بقول إن الدين يحكم السياسة إن أنا أرجو من وراء هذا إن بكرة أبقى وزير خارجية مصر، أو الشيخ الفلاني يبقى هو السياسي المحنك، أو الشيخ العلاني يبقى هو وزير لا 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 لا، مش دي مسؤوليتنا. إحنا مسؤوليتنا إن إحنا رجال دين نعلم الناس إيه الصح وإيه الغلط، إيه الحلال وإيه الحرام. ولكن نقول للسياسيين ياريت أنت كسياسي ديننا بيحترم التخصص، أنت هتفضل السياسي، ولكن زي ما انت خدت عندك مراجع كتير للسياسة خلي عندك القرآن مصدر سياسي يوجهك تروح فين وتعمل ايه وتسوي ايه. خلي دينك هو اللي يحركك انك ما تظلمش، انك تساوي بين الناس في العطية، انك اذا اتكلمت تكون صادق ما تكونش كذاب. لا 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 لا، علشان كده انجح السياسيين اللي حققوا امتيازات في حياتهم رائعة جدا عملوا كده، عملوا كده، كان لهم مستشار ديني. لو رحت مستشفى مش بتجد حاجة كده اسمها استشاري طب الأطفال؟ راجل مستشار لو حصلت أزمة بيرجعوا للراجل ده. لو انت عايز تبني بيت مش بتروح تودي المكتب الهندسي، والمكتب الهندسي يوديك فين؟ عند رجل استشاري هندسي، مكتب استشاري هندسي. بنشوف الشفط اليفط في الشوارع، صح كده؟ نفس الكلام، احنا مش معنى ان احنا نقول الدين يحكم السياسة ويهذبها ويخليها حاجة كويسة ان احنا عايزين نكون رجال سياسة. لا لا، احنا لا نصلح للسياسة، احنا لا نصلح للسياسة، ما ينفعش يكون رجل دين وسياسي، لا. ولكن نقول ان السياسي الناجح اللي عايز يكون انسان فعلا ناجح يخلي جنبيه مستشار ديني. علشان كده ابرز القيادات السياسية الناجحة في الدنيا كلها في التاريخ كله كانت عاملة كده، جنب المستشار الحربي ومستشار العسكري ومستشار مش عارف ايه ومستشار ايه، في مستشار ديني. علشان كده ابرز شخصيات اهو، ابرز شخصيات صلاح الدين، ايه رايكم في رجل سياسي محنك كهذا الرجل؟ كان كويس. طيب مين ابرز واحد كان جنب صلاح الدين؟ القاضي الفاضل، اللي كان يقول له يمين يمين شمال شمال. علشان كده القاضي الفاضل قال له لازم تعد جيش قوي عظيم عرمرم لقتال الصليبيين، ولازم قبل اعداد الجيش لازم تعلم الناس دين وتقرب الناس من ربنا سبحانه وتعالى. وده اصبح شيء منطبع على شخصية صلاح الدين. علشان كده ليلة معركة حطين كانت الناس كلها نايمة وصلاح الدين عمال يمرمغ جبهته في قلب الارض،
ويقول يا رب أخذت بأسباب الأرض كلها ولم يبق إلا أن تسبب الأسباب يا من مسبب الأسباب بس. إيه رأيكم في قطز؟ سياسي بارع هو اللي طرد التتار من بلاد المسلمين، كان جنب قطز رجل مستشار ديني يقول له ده صح وده غلط. مين المستشار الديني لقطز؟ العز بن عبد السلام. هو ده احنا عايزينه. ليس معنى ابدا احنا نقول يا جماعة الدين يهذب السياسة، الدين يهذب السياسة بدل ما انا خلاص عرفت ان السياسة كذب خداع سوء خلق. لا، خلي السياسة ادب واخلاق وحكمة ورحمة. جميل. ونقول احنا لا نصلح ان نكون سياسيين. ده احنا لما اتكلمنا في السياسة الناس لخبطت، ولكن نقول السياسي او السياسة لها اهلها، الناس اللي درست سياسة، الناس اللي بقى لها سنين طويلة في السياسة. ولكن نقول يا جماعة يريد نهذب السياسة بتاعتنا بأخلاق الإسلام. عايزين السياسة اللي يطلع يقول إن شاء الله هنرصف طريق يبقى راجل صادق، هنرصف الطريق إن شاء الله هنعمل كذا يبقى صادق هيعمل كذا، ما يبقاش كذاب ومخادع. مش كده أحبابي؟ طيب النقطة الثالثة، إن ديننا زي ما قلت لكم نظم أمور الحياة كلها وبخاصة الجانب السياسي. بس ياريت يا حبايبي دايما واحنا بنتكلم مع اخواننا اللي هو يمكن ما عندوش، يعني هو ما شاء الله على خير وقريب قوي من ربنا، بس هو ما درسش قبل كده او ما فهمش او ما سمعش حد يقول له ازاي الاسلام نظم السياسه. لازم واحنا بنتكلم يا جماعه واحد يقول لك انا علماني، تقول له يا كافر يا ضل يا مهجم. يا اخواني يا اخواني الناس ما تعرفش الكلمه، يقول له انا اللي انا شفتها على الفيسبوك، يقول له الرباري قال خلاص يبقى كافر في وشه كده. يا اخي تفهمه وضح له. وده منهجنا احبابي دايما، ده منهجنا دايما ان احنا لازم نعلم ناس، نفهم الناس برحمه. النبي عاتب الاسلوب ده، النبي غلط الاسلوب ده. واحد قال لك انا ليبرالي يا كافر، لا غلط. اعرابي جاي من الباديه ما يعرفش احكام الاسلام، جاي جعان عايز ياكل، دخل لقى جنينه كده فيها ما شاء الله ما لذ وطاب، دخل ياكل منها ماشي، لقى واحد من الانصار فوق دماغه فين يوجعك يمين وشمال وضربه يعني بص قوره كده، وقام واخده من ثوبه كده خدت بالك وفي ايدك تفاحه كمان هاتها. ايه ده؟ مش هو ده اسلوبنا للاسف اللي بنرى كتير من اخواننا بيعمل كده؟ وقام واخده من هدومه كده وجرجره وزحافه كده وقام موديه عند النبي صلى الله عليه وسلم. في ظنكم العتاب هيكون لمين؟ للرجل الاعرابي اللي دخل اكل من غير اذن ولا للانصاري؟ عارفين النبي قال له ايه؟ ويريت يا اخواني يكون ده منهجنا في الحياة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما علمته اذ كان جاهلا وما اطعمته اذ كان جائعا. انت لا منك اكلته عشان هو جعان، ولا منك علمته. ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم الاعراب بجنس كلمة، العتاب كان الانصاري. فهموا الناس ديننا النهاردة نظم كل امور السياسة. السياسة معناها أحبابي هي رعاية شؤون البلد الداخلية والخارجية. الداخلية اللي أنا قعدت أضرب لكم المفارقات الآن لما كان الدين حكم السياسة اللي حصل ولما خالف السياسة اللي حصل. أما الخارجية فلابد يا أحبابي إن إحنا يكون عندنا فهم عالي قوي، فهم عالي قوي. علماء السياسة الآن بيقولوا إن أنا أنظم السياسة الخارجية عن طريق معرفة الدولة اللي أنا هنظم معها السياسة. ما أنا ممكن أنظم دولة مع زي إسرائيل مثلا أو دولة اليهود. أخونا اسمك إيه؟ ايوه اسمك محمد. دولة اسرائيل او دولة اليهود معادية ولا مسلمة؟ معادية. حسام، دولة السعودية مسلمة ولا معادية؟ السعودية. ايه بتفكر ليه؟ مسلمة. طيب ايه ماشي خلاص ماشي، يعني في العموم دولة مسلمة صح كده؟ طيب إذن أنا عندي دولتين، دي لها علاقات ودي لها علاقات صح كده؟ الدولة المسالمة اللي عايزة تسلمني ديني يقول لي إيه؟ ديني يقول لي في الجانب السياسي الدولة المسالمة الصديقة إذا أردت السلم سالم، قال الله عز وجل وإن جنحوا للسلم. الآية دي تخش تحت أي نطاق من أنطقة العلم؟ في الجانب الطبي، في الجانب الزراعي، في الجانب الأخلاقي، في الجانب التجاري، في الجانب السياسي. يبقى لو في دولة صديقة أنا أرحب بالصداقة دي. طب لو في دولة معادية لا حالتين، يتحارب يتكتب ايه؟ معاهدات، صح كده؟ طيب لو كتبت معاهدة، لو كتبت معاهدة اهو، ما هي ممكن المعاهدة دي تكون فيها تصدق وممكن تخون، صح كده؟ طيب لو صدقت ربنا يقول لك ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول فما استقاموا لكم. ها يا ترى الآية دي تخش تحت اي جانب من جوانب الحياة؟ الحياة الاجتماعية، الحياة الرياضية، ولكن تخش في الجانب السياسي. طيب لو انا عملت معاهدة مع اسرائيل، احمد ولا محمد؟ محمد. يا محمد لو انا عملت معاهدة مع اليهود واليهود خانوا، اعمل ايه؟ لا، ها قال الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. الآية دي تخش تحت أي نطاق من نطاقات الحياة؟ الله، يبقى إذن في سياسة هو. طيب لو الدولة محاربة، لو الدولة بتحارب، نفرق الناس؟ أصل دول قالوا نعم ودول قالوا لا، دول عملاء لأمن الدولة ودول عملاء النظام ودول عملاء لأمريكا ودول عملاء مش عارف ايه، ودول لهم أجندات أجندات أجندات، لحد ما شحرت الأجندات من السوق من كثر الأجندات. نفرق نفسنا؟ لا، في حالة القتال قاتل المشركين كافة كما الله، يبقى لو في حالة قتال هنقاتل. طيب ولو هتقاتل القتال كده عشوائي؟ لا 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 لا، ده القتال ده له أدب ولو أخلاق ولو سياسة. واحد اعرض عليه الإسلام، رفض اعرض عليه الجزية، رفض هتبقى القتال. طب لو هتقاتل ترمي عليهم قنبلة كده، شوف الفارق بين الدين لما بيحكم السياسة والعكس، ترمي عليهم قنبلة نووية زي ما حصل في هيروشيما وناجازاكي وتبيت كل الناس، لا لا مش دي سياسة الإسلام. ولكن سياسة الإسلام ألا تقتل امرأة ولا طفلا ولا مش تقطع ودان، أه؟ يعني تقطعوش ودان حد ولا شيخا. طيب والكنائس نهدمها ولا تهدم صومعة؟ طب والناس اللي على غير ديننا نقتلهم ولا تقتل راهبا؟ يا ربي يا ربي خلاص كده ولا لسه؟ ولا تهدم بيتا، وايه كمان؟ ولا تقطع شجرا. ايه ده ايه ده كل ده؟ اه كل ده. مش بقولك الدين نظم السياسة في كل حاجة، في كل حاجة، كل صغيرة كل كبيرة. علشان كده لما غابت السياسة، لما غابت السياسة شفنا الفلوجة في العراق اتضربت بمواد كيماوية، والله رأيت الصور بعيني وفيلم عملاه أمريكا، رأينا المواد الكيماوية دي كانت تروح على الجسم تحلله فورا والهدوم تفضل زي ما هي، تيجي تبص تلاقي الجثة كلها تحللت. هيروشيما وناجازاكي وما حدث فيها وغيرها بقى من بلاد المسلمين، اللي حصل في غزة واللي بيحصل في غزة، ده لما بيغيب دايما مفهوم الدين عن السياسة. يبقى إذن دينك نظم لك السياسة ولا قالك كده؟ وضع لك أصول عامة لازم تمشي عليها، أصول عامة لازم تمشي عليها، ماشي كده إخواني؟ طيب دي النقطة الأولانية اللي هي هو الدين في السياسة ولا مفيش في السياسة، دي النقطة الأولانية. ومعلش أنا طولت فيها نفس شوية لأن لازم يكون عندنا التأصيل والفهم ده. النقطة الأخيرة وأختم بها بقى، أنت مين؟ أنت مين يا محمد؟ عبر عن نفسك في كلمة. إيه؟ وأنت يا أحمد؟ أحد شرقاوي مسلم شريف، ما حدش سلف فيكم؟ الله مستعان. أنا مسلم يا إخواني، أنا مسلم، بس أنا مسلم زي ما ربنا سماني. ربنا سبحانه وتعالى قال هو سماكم المسلمين، احنا مسلمين. طب منهجكم ايه يا مسلمين بقى؟ منهجكم ايه؟ اربع حاجات اوعى تنسوهم، بالله ما تنسوهم ابدا عشان خاطري، ما تنسوهم ابدا. واحد، انا عبد لله، بالله اكتبوا الكلام ده عشان خاطري. واحد، انا عبد لله. لو سألتني عن نفسي هقولك انا اغلى غاية عندي ان ربنا يرضى عني. ساعة الصلاة هجري على الصلاة، لو شفتني بالليل وانا بقوم الليل بين ايدين ربنا وبقرأ القرآن وبستغفر وبدعو ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلني من اهل الجنة، لو شفتني بالنهار وانا صايم، لو شفتني وانا معايا فلوس كراجل عندي اموال قد ايه بسعى الفقراء والمساكين والارامل والايتام، وكل ده لان انا ليه هدف واحد بس، ان انا ارضي ربنا سبحانه وتعالى، وده اعظم امنية من امانينا كلنا. أنا مسلم، واحد عبد لله، اثنين مؤدب، مؤدب مؤدب مع كل الناس، حسن الخلق مع كل الناس، لأن النبي أمرني وقال لي إنك مهما عبدت ربنا وانت قليل الأدب أو سيء الخلق عبادتك ما تنفعكش. الناس لما بتشوفني ابتسامة مرسومة على وشي، كلامي هين لين، أسلوبي بسيط، دعوتي سهلة، كلامي مع الناس بيصل للكل، لأن أنا مؤدب، لأن أنا مسلم. والنبي علمني إن عبادة بدون أدب ما تسويش أي حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا ما ليس له درهم ولا متاع. قال: لا، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بها صلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي، ده سوء الأدب، ده قلة الأدب، ولكن يأتي قد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنت حسناته أخذ من سيئاتهم، فطرحت عليه ثم طرح. والنبي لما ذكروا له قالوا له: امرأة تقوم من الليل وهي تنام، تصوم النهار ولا تفطر، وتصدق بالكثير إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قلة الأدب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. فأنا مسلم، واحد عبد لله سبحانه وتعالى، اثنين مؤدب مع كل الخلق، مؤدب مع كل البشر، لأن النبي علمني كده إن أقرب الناس منه يوم القيامة هم أصحاب الخلق الحسن. لأن النبي علمني كده إن أنا مهذب ماشي في طريقي، واحد كسر عليا بالعربية خلاص الله يسامحه، عدي وعفيت، مش بطلع وأقوم كسر عليه، لا 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 لا، أنا بفضل الله مؤدب، دين ما يقوليش كده. واحد طلع وزنق عليا وكان هيلبسني في عمود، ربنا يغفر له. واحد طالع وهو ماشي غلط، تفضل عدي خلاص، سلوكي كده، أدبي كده، مع والدي في قمة الأدب، مع جاري في قمة الأدب، مع النصراني في قمة الأدب، لأن ربنا أمرنا بكده. الأدب مش مع المسلم بس، ومع غير المسلم أيضا طالما أنه غير محارب. قال النبي، قال الله سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. و إيه هو البر؟ إيه هو البر؟ لما سئل النبي ما البر؟ قال: حسن الخلق. يبقى النبي أمرنا نحن نتعامل مع غير المسلم بإيه؟ بحسن خلق، بحسن خلق، مش هنقطع ودانهم ولا نقيم حد ولا ننزل يصلي العصر أي واحدة متبرجة هيرمى على وشها إزازة مولتوف، لا مش كده. إن مديني إن أنا مؤدب. ثلاثة عمارة الأرض، عمارة الأرض من أهدافي إن أنا أعمر الأرض، أعمر الأرض، أنا مستخلف في هذه الأرض وربنا ينظر ماذا أصنع. طلبة جامعة كلكم طلبة جامعة إلا القليل، الناس اللي هم يعني باين عليهم إنهم خلاص عجزوا من زمان زي كده وزي عمارة الأرض، هو ده فهمي دايما للدين، وده فهمي دايما للدين، إن أنا أعمر الأرض كلها. اللي في طب أنا في طب علشان هعمر الأرض، واللي في هندسة في هندسة عشان يعمر الأرض، واللي في تجارة في تجارة عشان يعمر الأرض. الفهم ده اللي وصل لعلمائنا المتقدمين. الإمام الشافعي كان أستاذ في الفقه ومع ذلك كان أستاذ في الطب، لأنه كان يوقن إن هو زي ما هو شيخ واجب عليه إنه يعمر الأرض. الإمام الرازي علم الدنيا كلها التفسير ومع ذلك كان أستاذ الطب. ذنون المصري، ذنون المصري إمام الزهد اللي علم الدنيا كلها الزهد، بس مع الزهد كان أستاذ كيمياء، كان أستاذ كيمياء. ابن النفيس جديدة اللي جاية دي، ابن النفيس كان علم الدنيا كلها الطب ومع ذلك كان أستاذ للفقه الشافعي، كان أستاذ للفقه الشافعي. السيدة عائشة حملت الشريعة عن رسول الله وكانت طبيبة، السيدة عائشة كانت طبيبة. كل هؤلاء، كل هؤلاء كانوا بيستشعروا المعاني دي، إن أنا مسلم علشان أعمر الأرض. ده يدفعك، أنت في كلية إيه؟ كلية زراعة، تعمر الأرض. المخطط اتعمل علينا زمان لأن ما كانش فيه المسلم اللي عنده الرؤية الإسلامية للزراعة. اليهود بعتولنا شكاير كيماوي للقطن، بعد ما كان القطن في مصر بيتصدر القطن في العالم كله، أفضل قطن في العالم كله، بقى أسوأ قطن في العالم كله. حد تاني في الزراعة؟ أنت برضو في الزراعة؟ علشان إن شاء الله تطلعوا لنا بإذن الله سماد يقوي النبتة يقوي النبتة ويقوي الناس، ما يجيبش للناس سرطانات. واجب عليكم مش تطلع كل سنة بمادتين. حد هنا في طب؟ هو زعلان منك ليه؟ هو كده يا اخواني، المسلم دايما كده. رقم ثلاثة، يعمر الارض، يعمر الارض، يعني يخفف الالام عن الناس. والله يا اخواني يخفف الالام عن الناس، ما تنسوهاش دي. عارفين ايه السر ان ابن النفيس يبقى ابن النفيس؟ هو سر النفيس. عارفين ايه هو؟ ابن النفيس كان من البداية طالب علم فقه وعقيدة وتفسير وحديث، أصيب بالحمى. كان كل دكتور زي الدكاترة بتوعنا كده، حد في طب هنا؟ كلكم دلوقتي نزلت وديكم؟ كان كل دكتور يروح عليه محمد يجرب عليه الدواء فكان يزداد مرض، يجرب عليه دواء آخر يزداد مرض. فأخذ فيما بينه وبين ربه عهدا إن شفاه الله أن يدرس الطب ويجتهد في هذا الباب حتى يخفف الآلام عن المسلمين. مين فينا يتحرك بالتفكير ده؟ علماء التنمية البشرية بيقولوا إن المحرك الأول للإنسان إرادة. الحكيم لما حب يعلم ابنه إن ممكن يعمل حاجات كتير جدا 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 بس تكون عنده إرادة، جاب إناء في ماء وقام جايب راس الولد وقام حاططها في المية علشان يعلمه ان لو عندك ارادة ممكن تصنع المستحيل. جاب دماغه وحطها في المية، الولد فتح دماغه في المية لانه قادر يتنفس، نفسه كان طويل. ولكن مرة بعد مرة، ها، هو في المرة الاولية كان حاول يرفع راسه كده بس بسهولة كده، يرفع راسه كده يعني. ولكن لما خلاص النفس خلص وحس ان هو اوشك على الغرق، عمل ايه؟ الارادة اللي جواه اللي قالته انت كده هتموت خليته يدفع القوة اللي كانت موجودة على راسه من ايد ابوه. وبالفعل ده مش نطر ايد ابوه، ده نطر ابوه ونطر ايده ونطر الدنيا، رمى 2-3 كيلومتر ورا. كانت جواه ارادة هي اللي خليته يتحرك وبالتالي يتجاوز اي عقبة ممكن تكون موجودة، رغم انه كان طفل ضعيف صغير قد كده وابوه يشيله كده يعني ينططه كده، ولكن لما كانت جواه ارادة خرجت. ابن النفيس كانت جواه ارادة هي اللي حركته وهي اللي غيرته. الإرادة دي أريد أن أخفف الآلام عن المسلمين، هيعمر الأرض. أنت مسلم عبد لله حسن الخلق تعمر الأرض. وأما رابعا فأنت رجل دعوة، أنت رجل دعوة، ما تسمعه تذهب وتلقيه على الناس. تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه للناس، تسمع آية تعلمها للناس، تأمر الناس بالمعروف بمعروف وتنهى الناس عن المنكر بحكمة وبرحمة وموعظة حسنة. صدقوني يا اخواني، ايه رأيكم ان يكون منهجنا كده؟ ايه رأيكم في المنهج ده؟ تسكتوا ليه؟ مش عاجبكم؟ منهج ثاني اجيب منهج ثاني؟ ان واحد يكون بعيد قوي عن ربنا سبحانه وتعالى، قليل الادب جدا و تختاروا اي منهج وتقولوا ها؟ ايه رايكم في المنهج اللي انا ذكرته الان؟ ها، منهج ينفعني انا لوحدي صح كده؟ الدنيا كلها منهج ينفع، هو ده المنهج السلفي. عايزكم تصلفين، هو ده المنهج السلفي يا اخواني، هو ده منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المنهج اللي احنا خدناه من سورة العصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كلمة الشافعي يقول لو لم ينزل القرآن إلا هذه الصورة لكفت الناس. هو ده منهجنا. واحد، علاقة كويسة جدا مع ربنا سبحانه وتعالى. اتنين، انتوا اتغديتوا النهاردة؟ اتغديتوا؟ عشان كده. اتنين، أنا مؤدب جدا مع الناس. ثلاثة، عمارة الأرض. أربعة، أنا راجل دعوة، أنا راجل دعوة. وصلت كده إخواني؟ يا رب يشرح صدورنا كلنا ويسدد ألسنتنا كلنا ويهدينا لما فيه الخير ويقلب بين قلوب كل المسلمين ويجعلها كده على قلب رجل واحد بإذن الله. إخواني إن شاء الله هيبدأ الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى إذا ربنا أحيانا مع أول درس مهم في سلسلة تطوير الذات، كيف تكون إنسان محبوب، ازاي تكون انسان محبوب، وبعدها على طول ازاي تكون انسان ناجح. شاء الله تبارك وتعالى، بحيث أنا أطور من نفسي وأطور من ذاتي. وصدقوني يا أخواني، هو إحنا ممكن نتغير؟ يعني يا أخواني ممكن نتغير؟ لو أنا عندي ذنب زي مثلا العزلة، عادة سرية أو عمل سيء أنا بعمله، ممكن أتغير؟ ممكن نتغير يا أخواني؟ ممكن نتغير؟ سهل تتغير، ولكن حاول دايما تعرف أنت قوتك فين، وتطلع القوة دي تحطها في الفعل، توصل إن شاء الله لما تريد. هعلمك إزاي أيا كان الأمر ده متعلق في قلبك إزاي تخرج منه. إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي بإذن الله تبارك وتعالى نغير من حالنا، وإزاي بإذن الله يعني هعلمكم حاجات كتير جدا في تنمية قدراتك وتنمية ذاتك، إنك تكون إنسان عالي جدا إن شاء الله. ماشي يا أخواني كده، أنا إن شاء الله درس النهاردة كده خلص بإذن الله. معلش طولنا النهاردة للأسف، معلش سامحوني، الدرس هيبقى أقل من كده إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله أولا أدعوكم طبعا لإخوانكم في مؤسسة العدل برا واقفين، فياريت إن شاء الله ما حدش يخرج غير ما يكون له إن شاء الله جزء من عمل صالح بإذن الله تبارك وتعالى. أخت بتقول إحنا معلمات في حضانة وعملنا صوانة أناشيد جميلة للأطفال بدون موسيقى، لأن معظم أولياء الأمور غير ملتزمين، وأعجب الأطفال بهذه الفكرة كثيرا جدا، جزاك الله خيرا. لو تعرف أحد الأخوة يصمم لنا الأسطوانة أتوب لي حتى تليق بالدعوة، لأن ليس لدينا خبرات بهذا الموضوع. أرجو الرد قبل انتهاء الدرس، ويا حبذا لو كان أحد الموجودين عبود. طيب ها طيب الأخت إن شاء الله، يعني إحنا عندنا الأخوة اللي يشيلوا القصة دي كلها بإذن الله، فأنا مش عارف بقى يبقى
الشيخ أحمد لو عملنا على صفحة حمد بينا صلاح بلدنا على الفيسبوك ممكن نعملها.
جميل جميل. طيب على صفحة الفيسبوك حملت بينا صلاح بلدنا، الأخوات يرفعوها بس على الصفحة دي، وبإذن الله تبارك وتعالى الأخوة إن شاء الله يتولوا إن هم يقوموا بها. طب ياريت بس كل إخواننا اللي عندهم إمكانيات إن هم يعملوا حاجة زي كده يكتبوا بسرعة، يقولوا لي كده أرقام تلفوناتهم. حد يجيب قلم. ها رقم تلفونك كام؟ طب رقم الاخ ماشي، انت رقم كام؟ طب الاخ رقم هو 0-100-59-8-59-5 ان شاء الله توصل على النت باذن الله. يبقى 0-100-59-8-59-5 صح كده؟ مش عارف دايما السلفيين بيجيبوا ارقام مميزه، السلفيين دول مشكله، السلفيين دول مش سهلين. اخر حاجه طلعوها ان خلاص يعني من النهارده ما عادش في شوربه لسان عصفور. انما في شوربه ودان. واخر برضو حاجه بيقولوا خلاص الاب النهارده اللي متضايق من ابنه ما عادش هيقول له هتنام ولا اجيب لك ابو رجل مسلوخه، انت هتنام ولا اجيب لك واحد سلفي. الله المستعان. طيب ان شاء الله اخواننا باذن الله الدرس الجاي اسمه ها كيف تكون صاحب شخصيه محبوب ان شاء الله باذن الله كل حد بعد صلاه العشاء. قول السلفيون خارقون. على فكره اخر حاجه معلش، على فكره علاء الدين طلع سلفي، وجحا طلع سلفي، وجحا ما عادش بيقول ودنك منين يا جحا، لان الودان فيها شح الايام دي شويه، فعاد مناخيرك منين يا جحا. الله المستعان. صلى الله على نبينا محمد. هو درس الثلاث توقف شويه، فخلينا في الحد دلوقتي ان شاء الله. ماشي، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، احبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. امين.